الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. تقوى الله تعالى إذا كنا نتحدث في صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أن نؤديها، وتقوى الله تعالى إذا كنا نتكلم في بيع أو شراء أن ننضبط بأمر الله في بيعنا وشرائنا، وتقوى الله تعالى إذا كنا نتكلم في الأحوال الشخصية فأن نحكم الشرع داخل بيوتنا، وتقوى الله تعالى إذا كنا قضاة أو محامين أو مظلومين أو علينا حقوق أن نرد الحق إلى أصحابه. تقوى الله تعالى أن ننضبط بأمره إذا أمر، وننتهي عن نهيه إذا انتهى. بالله عليكم، كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ هناك مشكلة كبيرة يا أخوان مع كلمة اتقوا الله. كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف يتقي رجل ربه في البيع والشراء وهو لا يعرف أصلا الأحكام الشرعية في البيع والشراء؟ كيف يتقي ربه في الزواج والطلاق من لا يعرف الأحكام الشرعية في الزواج والطلاق؟ كيف يتقي ربه في القضاء والحدود والشهادات من لا يعرف أصلا الأحكام الشرعية بالقضاء وبالشهود وبالحدود وبالجنايات؟ كيف يتقي ربه بالصلاة والصيام والزكاة والحج من لا يعرف أصلا الأحكام الشرعية في زكاته أو في حجه أو في صومه أو في صلاته؟ كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ لذلك قالوا التقوى علم وعمل. وإذا سمعتم خطيبا يقول اتقوا الله، يعني اذهبوا لتطلبوا العلم الذي يريده الله في أعمالكم وفي حياتكم وفي مفردات وجزئيات تصرفاتنا في الحياة. اتقوا الله يعني اعلموا، ثم اتقوا الله يعني اعملوا بما تعلمون. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والنداء لكم، والمنادي رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، مسكينكم، زكاتكم، فقيركم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. الحياة الزوجية أيها الإخوة محراب من محاريب العبادة. نحن قوم نتقرب إلى الله تعالى في محاريب المساجد، ونتقرب إلى الله تعالى في محاريب العلاقات الزوجية. العلاقة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء. عام كامل لن أحدثكم عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الزكاة ولا عن الحج، سنتحدث عن تربية الأبناء، لأن تقوى الله في بيوتنا أن نربي أبناءنا. إذن لابد أن نتعلم كيف نربي أبناءنا، ثم لابد أن نعمل بهذه التربية. لهذا جاءت هذه السلسلة تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. تكلمت الخطبتان الماضيتان عن حاجة أبناء الرابعة والخامسة والسادسة إلى اللعب والحوار، وعن تقليدهم لمن حولهم وخطورة ذلك في تربيتهم. وتعرض خطبة اليوم لأهم ما يمكن أن نغرسه عند هؤلاء الأبناء. عنوان خطبة اليوم: تربية أبناء الرابعة والخامسة والسادسة في جزئها الثالث. نحن اتفقنا في هذه السلسلة أن نقسم كل 3 سنوات مرحلة عمرية، من 0 إلى 3 مرحلة، من 4 إلى 6 مرحلة، من 7 إلى 9 مرحلة، وهكذا إلى عمر 24. سنجعل كل 3 سنوات مرحلة، كل مرحلة سنتحدث فيها عن 3 أمور: أهم الاحتياجات، أهم المخاطر، أهم ما يمكن أن نزرع في الابن في هذا العمر. تكلمنا عن أهم احتياجات ابن الرابعة والخامسة والسادسة: اللعب والحوار. تكلمنا عن أهم المخاطر التي يتعرض لها: التقليد، في خطورة إذا صار ابنك عرضته على أناس أشرار سيقلدهم، سمع كلمات نابيات سيقلدها، شاهد لباسا فاضحا سيلبسه عندما يكبر، تقليد. اليوم أهم ما يمكن أن نزرعه في ابن الرابعة والخامسة والسادسة تربويا. أيها الإخوة، كثيرة جدا هي الأمور التربوية التي يمكننا أن نزرعها في أبناء الرابعة والخامسة والسادسة، لأن الإحساس بالزمالة يبدأ عند الطفل في الخامسة، وأساس النمو الخلقي للكبير يبدأ عبر سنوات عمره 5، وأسس التدين تغرس في 5 الأولى، والمفردات اللغوية يمكن أن نغنيها في هذه السنوات، وبدء العلاقات الاجتماعية يكون في هذه السنوات، وهكذا. فهذه السنوات 4, 5, 6 يكون الطفل فيها أرضاً خصبة لبذار التربية وغراسها. لكنني سأحدثكم اليوم عن أهم شيء يمكن أن تغرسوه في أبنائكم في هذا العمر. أهم ما يمكن أن يغرس في ابنك، يعني وابنتك، إذا كان في الرابعة والخامسة والسادسة: الصلة بالقرآن الكريم. يا بتغرسها هلأ فتحصد ثمارها طيلة العمر، ويحصد أولادك الثمار، ويحصد المجتمع الثمار، يا ما بتتفضل هذا الأمر. ضيعت أخصب سنوات راحت على ابنك، أخصب سنوات في حياته للصلة بالقرآن الكريم راحوا عليه. هلأ بعدين ممكن أن يتصل بالقرآن الكريم، بس روحت الزهوة تبع الأمر، روحت أقوى مساحة زمنية تغرس فيها الصلة بالقرآن الكريم. تحببه بالقرآن الكريم، تقرئه القرآن الكريم، تقص عليه قصص القرآن الكريم، تفسر له القرآن الكريم، تحفظه القرآن الكريم، تعلمه العمل بالقرآن الكريم، تجعل تغنيه بالقرآن الكريم. كل هذه المفردات الصلة بالقرآن الكريم. أيها الإخوة، ربما ظن أن ابن الرابعة والخامسة والسادسة بعيداً أو أنه صغيراً على هذه المعاني العظيمة التي أذكر في الصلة بالقرآن الكريم، لكن عندما يلتقي المرء في مسابقات القرآن الكريم مع أطفال في سن 5 أو 6 أو في 9 أو 10 حفظوا القرآن الكريم أو أكثره، يعلم أن هؤلاء الأبناء فازوا بآباء وأمهات علموا أن أحسن ما يغرس في الطفل في هذه السنوات هو الصلة بالقرآن الكريم، ويعلم أنه قصر كثيراً مع أبنائه في هذه المرحلة. عندما ينزل أحدكم إلى شارع الثورة ويصل في نهايته إلى سوق الخجة، يجد جنوب سوق الخجة مسجداً صغيراً. هذا المسجد اسمه مسجد الشامية، بنته امرأة هي ست الشام، أخت صلاح الدين الأيوبي. بنت مدرسة خارج سور دمشق، هو هذا المسجد تحول الآن إلى المسجد، كانوا يسمونها الشامية الكبرى أو الشامية البرانية، وبنت مدرسة داخل سور دمشق اسمها الشامية الجوانية. وست الشام أوقفت هاتين المدرستين وراحت تنفق عليهما، وقد خرجت المدرستان عشرات العلماء الكبار. يقول العلامة المفسر المحدث المؤرخ ابن كثير، صاحب تفسير ابن كثير، يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في سرده لأحداث سنة 747، يقول: وقد صلى في شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبي عمره 6 سنين، صلى بنا إماما، وقد رأيته وامتحنته فإذا هو يجيد الحفظ والأداء. يلي عم بيصلي وراء شيخ من شيوخ المفسرين بالمأثور ابن كثير صاحب التفسير، يلي عم بيصلي وراء هالولد أبو 6 سنين صاحب كتاب البداية والنهاية، يلي عم بيصلي وراء هالولد اللي عمره 6 سنين صاحب كتب الحديث الكثيرات، وهو عمدة في علم الحديث، ولد عمره 6 سنين. أقول: ربما يستعظم امرؤ صلة الأطفال بالقرآن الكريم، لكنه عندما يعلم أن طفل هذه السنوات يسهل عليه الحفظ والتقليد، لأنه يشهد ثورة كلامية كما سبق في خطبة ماضية، ولأنه يحب التقليد وعنده فيه موهبة، فهو يقلد الكلمات التي تقرأها ويقلد حركة شفاهك عندما تنطق بالحروف. أما رأيتم الأبناء كيف يحفظون أغاني الرسوم المتحركة وكلمات الإعلانات التلفزيونية؟ ربما يستعظم امرؤ أن يحفظ صغير القرآن الكريم أو أن يحفظ كثيرا منه، لكنه عندما يذكر أن الذنوب هي من الأشياء التي تمنعنا من حفظ القرآن الكريم أو من الأشياء التي تنسينا القرآن الكريم، وعندما يتذكر أن الأطفال في هذه السن لا ذنوب لهم، يستطيع أن يفهم لماذا يستطيع ابن الرابعة والخامسة والسادسة أن يتصل بالقرآن الكريم. ربما يستعظم امرؤ أن يحفظ صغير القرآن الكريم أو كثيرا منه، لكنه عندما يذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يجهدون ويجتهدون في غرس الصلة بالقرآن الكريم في أبنائهم يهون عليه ما استعظمه. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: لما سمع أبي سعد بن أبي وقاص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أجلسني أمامه وقال لي: يا مصعب، اقرأ من القرآن ما تحفظ. يعني صار أبي كل يوم يعمل لي درس تحفيظ قرآن كريم. يا أخوان، نحن قلنا في سلسلة التربية والسلسلة التربية الأبناء في مقدمات وضعناها في بدايات الخطاب، إذا أردت أن تربي أبنائك لابد أن تتغير. ترى إذا ما بتتغير أولادك ما بتربوا، سيبقون كما هم. التغيير يبدأ من عندك، بس أنت تتغير أولادك سيتغيرون. هلأ بدك تتغير معناتها بدك تفضي وقت من وقتك وتقعد بهالبيت وتجيب مصحفك وتجيب مصحف ابنك وتقول له: يا بابا عود اقرأ علي وأقرأ عليك. بدك تفرغي وقت من وقتك وتجلسين أنت وتجلس ابنتك 4 5 6 تقلي لها: يا ماما تعالي نشوف في دفاتر الرسوم لآيات قرآنية، تعي لونا أنا وياكي. بدك تتغيري حتى نستطيع أن نربي أبنائنا. لما مرض سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرض الموت، دخل عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه يعوده، قال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا نأمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي به، عموت في سكرات الموت. قال: يكون لبناتك، عندك بنات. قال: أتخشى على بناتي الفاقة؟ إني لأرجو ألا تصيبهم فاقة أبدا، إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. قال له: أنا بناتي مربين كل يوم نقرأ سورة الواقعة، ما بنفقر. في ربط مع القرآن الكريم، في ربط للحياة كلها، الحركة المادية. ما أظن بمناهج الاقتصاد التي تدرس التي نستوردها أن قراءة سورة الواقعة إلى دور بالاقتصاد العالمي أو بالاقتصاد الوطني أو بالاقتصاد الأسري أو بالاقتصاد الشخصي، لكن عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن مختلط مع الحياة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه كلما ختم القرآن وأراد أن يدعو يجمع أبناءه وصبيان حيه ليؤمنوا على دعائه وليرسخ فيهم الصلة بالقرآن. فبقلب البيت في حياة مع القرآن، هذا الولد عم يفتح عيونه لساعته بالإنداء، شافنا مجموعين شيء 30-50-70 مرة عم نختم القرآن مع بعضنا البعض، عم ندعو مع بعضنا البعض، فتفتحت عيناه على القرآن وعلى أصوات أمه وأبيه مع القرآن. كان ممن مضى قاض فقيه اسمه عيسى بن مسكين، كان يدعو بعد العصر ابنتيه وبنات أخيه ليحفظهن القرآن. بعتقد إذا واحد قاضي وفقيه ما بعرف إذا وقته فاضي يعني ليحفظ بناته بعد العصر القرآن الكريم، بس الرجل مع أنه قاضي ومع أنه فقيه وله مسؤوليات حياتية، بس القرآن الكريم جزء ركن ركين في حياته. هو يعلم بأن أهم ما يزرع في أولاده في هذه السن القرآن الكريم. كان أسد بن الفرات فاتح صقلية يحفظ ابنته أسماء ما يحفظ من القرآن، يعني قائد جيش عنده وقت يقعد مع البنت يحفظ القرآن. فهموا أن القرآن أهم ما يغرس في أولادهم. وفي نهاية الخطبة سنعلم لماذا. أيها الإخوة، أهم ما نغرسه في أبنائنا أبناء الرابعة والخامسة والسادسة الصلة بالقرآن الكريم، حبا للقرآن ومدارسة للقرآن وأناشيد عن القرآن وقصصا نقرأها عليهم من قصص القرآن ورسوما متحركة نعرضها عليهم نختارها لهم تتحدث عن حكايا القرآن وألوانا ودفاترة فيها تلوين آيات القرآن وكلمات القرآن وألعابا تحكي لهم سير القرآن وجلسات نفسر فيها آيات القرآن وبرامج نحفظهم فيها القرآن ودورات نلحقهم بها تعلم القرآن ودروس نحضر معهم فيها تعلمنا القرآن وهدايا نقدمها لهم عند حفظ القرآن أو حفظ أجزاء جديدة من القرآن ورحلات سنقوم بها إن أنهوا أجزاء جديدة من القرآن وهكذا يحيا ابنك مع القرآن ويفرح ابنك بالقرآن ويعمل ابنك بما في القرآن وتكسى أنت تاج النور يوم القيامة. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يقول له: هل تعرفني؟ يقول: ما أعرفك. يقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يقولان: بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا كان أو ترتيلا. كل ما بيقرأ ابنك بالقرآن بيطلع، وانت عم تكسى بحلل الكرامة، 4 5 6 بدك حلة كرامة، هذا أنسب وقت. روى الطبراني بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم ابنه القرآن نظرا، يعني بيشوف الآيات عن حاضر، يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن علمه إياه ظاهرا عن غيب بعثه الله يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر، ويقال لابنه اقرأ، فكلما قرأ آية رفع الله عز وجل بها للأب درجة حتى ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن. مكسب كبير يا أيها الإخوة أن تغرس صلة القرآن في قلب ابنك، في روح ابنك، في عقل ابنك، في خلايا وجود ابنك، سيشكرك طيلة حياته بل وبعد مماته. والحقيقة إذا ما انتبهت لهذا الموضوع وكان ممن يحضر مثل هذه الخطب يوما من الأيام، سيرجع بذهنه إلى الوراء وسيقول: ماذا فعل أبي معي؟ وماذا فعلت أمي معي؟ أيها الإخوة، حدثتكم عن كتاب مفيد في التربية اسمه رسائل لكل أب وأم. أنا أخبرتكم في كل خطبة من هذه الخطب في تربية الأبناء، الخطب وحدة ما تكفي، الأمر خطير جدا في مستقبل لعباد ولبلاد. لابد أن تقرأوا أنتم، لابد أن تراجعوا أنتم. في كل خطبة سأعرض عليكم كتابا من كتب مفيدة في التربية، ممكن أن تشتري الكتاب، ممكن أن تستعير الكتاب، ممكن أن تأخذه من الأنترنت، اقرأه. كنت حدثتكم عن هذا الكتاب وفيه اليوم فقرة مهمة جدا سأعيد الأخذ منه والإفادة. الكتاب اسمه رسائل لكل أب وأم للدكتور ياسر نصر، استشاري تربوي ومدرس الأمراض النفسية بكلية الطب بجامعة القاهرة. حتى لا يقع في خلد أحد أنه يعني خطيب جامع واليوم جمعة، شو بده يقول لهم؟ بيقول لهم حفظوهن هالقرآن، يعني لقى شو بده يقول الشيخ؟ لا لا، هذا علم، هذه تربية نفسية، هذا رقي. إذا واحد ما بده على راحته، إذا هو لا بده علم ولا بده تربية نفسية ولا بده رقي ولا بده كلام شيخ كمان. يا أخوان، مسألة القرآن، مسألة الارتباط بالدين، مسألة الصلة بحضرة الله عز وجل، مسألة الصلة بالقرآن الكريم، مسألة حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون كمال إلا بها، لا يكون كمال على الإطلاق إلا بها. يقول الدكتور ياسر نصر: الكتاب فيه 10 رسائل لكل أب وأم، الرسالة الثانية عنوانها 30 وسيلة لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال. لأنه هو تكلم يعني في مطلع بحثه عن أهمية صلة الأولاد بالقرآن وأثره في التربية النفسية والعقلية والفكرية والاجتماعية. بعدين بده يعطي خطوات عملية كيف 30 وسيلة لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ذكر فيها طرقا عملية تساعد الوالدين على زيادة صلة أبنائهم بالقرآن الكريم. أختار لكم منها هذه 10. 1، هلا أنا بدي أربط ابني بالقرآن الكريم قراءة، فهما، تفسيرا، حفظا، المهم ابني يحب القرآن الكريم، ابنك يحب القرآن الكريم، لا تنسى ابنك 4 5 6 هيك عمره. ممكن تستفيد من هو أكبر، بس هذا العمر الذهبي. 1، هيئ الجو المناسب للحفظ بتخصيص مكان خاص للحفظ ووقت مخصص محدد للحفظ وانتظام يومي للحفظ، وإن كان الوقت قليلا فقليل دائم خير من كثير منقطع. يعني أنا لما بدي ابني يتصل بالقرآن، أنا تشلون كل يوم نحن عنا بنجتمع على الفطور، كل يوم نجتمع على الغداء، كل يوم نجتمع على القرآن، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ما شئت، بس مهم في كل يوم، وبنقعد بقرنة محددة مثل لما بنقعد مواجه التلفزيون، كلنا بنجي بنقعد بهالغرفة، هلأ بنقعد مواجه القرآن الكريم. 2، ابن الرابعة والخامسة والسادسة لديه طاقة حركية، وبالتالي لن يستطيع أن يجلس طويلا، فلا بأس أن يتعلم وهو يلعب أو يتحرك، ما في مشكلة. أنا حبقرأ وابني عم بيحوص، معلش أنا عم بقرأ بصوت جهور وابني عم بيطبق المكعبات، ما في مشكلة، بيعود شوي معي وشوي مع المكعبات، ما تتضايق. فالطفل الذي يحب تركيب المكعبات من الممكن أن نضع على المكعبات آيات السور الصغيرة ثم ندعوه لترتيبها مع قراءتها بصوت عال. يعني نحن حنروح لعنده، هو بيحب اللعب بطبق مكعبات، أنا حبلاقي مكعبات أو أنا حبطبقها، أمه حتطبقها، أمه قاعدة بالبيت عندها شغل، خير الله ما لها فارغة الأم أبدا، راح طبقت آيات سورة قل هو الله أحد على هالمكعبات الكبيرة، حنقول له يلا يا بابا تعال بدنا نطبقهم هدول، حنقرأ أول مكعب عليه قل هو الله أحد، ثاني مكعب الله الصمد، وثالث مكعب لم يلد، ورابع مكعب لم يولد، وحنخربطهم وحيرجع يطبقهم لا هيك، وحنقرأها بصوت عالي. الطفل الذي يحب القصص نسمعه قصة سورة البروج ثم ندعوه لقراءتها وحفظها. الطفل الذي يحب الجلوس وراء الحاسب نشتري له أقراصا تعلم سور القرآن بالمسابقات، وهكذا اللعبة التي يحب سنذهب نحوها من أجل أن نجعل جلسة القرآن الكريم جلسة محبوبة بالنسبة له. ثلاثة، لا تجعل الحفظ مبنيا على الخوف والقهر، بل يربطه بالحب والرحلة والهدية والمكافأة والتحفيز. لحدا يهدد ابنه بالحفظ، لحدا يعاقب ابنه لأنه ما حفظ، ما بيفيد، نعمل ردة فعل عكسية نحو الصلة بالقرآن الكريم. أربعة، شجع الطفل على المنافسة مع أولاد عمه أو إخوانه أو أصدقائه في المسجد، ولعله يشارك في بعض مسابقات القرآن المتناسبة مع عمره وحفظه. الحمد لله في هذه البلد في مسابقات كثيرة، داخل المساجد في مسابقات، داخل البيوت في مسابقات، على مستوى الوزارة في مسابقات. أشركه، ادفعه، ساعده، بيشعر حاله هذا ابنك ابن الأربعة والخمسة والستة عم يقعد مع رجال ولجنة تحكيم، والله وكيلكم المسابقات الرسمية، بتحس كأنك فايت بدك تصير شيء مرشح لمنصب عالي، هو مشان يسمعوا له جزء القرآن أو خمس أجزاء قرآن، بس ابنك يعود يشعر بأنه ملك الدنيا عندما يفوز، وسيزداد صلة بالقرآن الكريم. خمسة، الطفل لماح ذكي، وشرح بسيط للآيات سيسهل عليه الحفظ. بس شان أنا أشرح له بدي أنا أروح أدرس، بدي أقرأ، زوجتي بدها تقعد تدرس وتقرأ، معناتها عندها في البيت عمل مشان يطلع الولد حافظ أو مرتبطا بالقرآن الكريم، فنكسى أنا وهي حلل الكرامة. ذكروا أن المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد كان يحفظه الكسائي القرآن، كان الشيخ ينظر إلى الأرض ويطرق بأذنه إلى تلميذه، عندما يخطئ المأمون يرفع الشيخ رأسه فيدرك المأمون أنه أخطأ فيعيد الآية ويعدل الخطأ. الشيخ ذكي جدا، عنده طريقة تربوية، هو عم يسمع له رأسه بالأرض، إذا بيخربط بيرفع رأسه هيك، التلميذ عرف أنه خربط بعيد إلى أن يصحح الخطأ. في مرة كان المأمون يقرأ في سورة الصف حتى ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال فنظر الكسائي للمأمون وركز البصر عليه، رفع رأسه وطلع فيه وركز البصر. قال فسكت المأمون وكان لا يرى أنه أخطأ، ثم أعاد الآية ثانية وثالثة وتبين له أنه غير مخطئ. بس هذا الولد لماح ذكي، ليش الشيخ اليوم رفع رأسه وطلع فيني وأنا ماني مخربط؟ لما عاد إلى البيت ذهب إلى أبيه، أبوه الخليفة أمير المؤمنين، قال يا أبتي أوعدت الكسائي بأمر ولم توفه؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال له يا أبي أنت وعده للكسائي بشيء وما لك موفي؟ قال لما؟ قال الأمر كيت وكيت. اليوم اطلع الشيخ علي عناته في شيء أكيد. فاستغرب هارون الرشيد ولكنه استبشر بذكاء ولده. عمي القطة الولد بالتطليع، الطفل لماح، يكفي شرح بسيط للآية يسهل عليه الحفظ. ستة، ابدأ بتحفيظ ولدك السور الصغيرة في الجزء 30. 7، إذا لم يستجب الطفل لك في الحفظ فلا بد من اللين والرفق، إذ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الخرق في شيء إلا شانه. 8، التكرار أفضل الوسائل المعينة على الحفظ لهؤلاء الأطفال. تكرار، مشكورات المدرسات اللواتي في رياض الأطفال بالباص لأولاد هنن رايحين على روضة الأطفال، إذا أنت منقي روضة بس يعني القرآن ببالك، ابنك سيحفظ نصف القرآن الكريم، نصف بالباص تبع روضة الأطفال، خلال إذا فئة ثالثة ثانية أولى نصها نص. بس إذا أنت بهمك هالأمر، إذا ما بهمك ما مشكلة، بيحطوا له أغنية هابي بيرثدي تو يو، بيحفظها بإذن الله مع التكرار كمان، هاد حفظ وهاد حفظ. يا أخوان، طيب التكرار من أفضل الوسائل المعينة على الحفظ. 9، أعطي الطفل مصحفا خاصا يحفظ القرآن به، ودعه يحافظ عليه ويضعه في درجه الخاص. هذا المصحف لابنك، بيشعرك أنه هو امتلك القرآن الكريم. 10، وأخيرا، في أي حال يستطيع الطفل أن يلمس القرآن، ولا يجب أن يكون متوضئا، وإن كنا ندعوه لحمل المصحف بعد الوضوء، بس ما في مشكلة، مرات تكونوا بسيران، أنتوا راكب بالسيارة، ابنك فتح المصحف ما له متوضي، هو عم نحكي عن نحن 4، 5، 6، أصلا غير مكلف هو، فلا بأس لو ما له متوضي فتح المصحف، ما في مشكلة، أنت لابد أن تكون متوضئا، بس هو طفل صغير ممكن أن يحمل المصحف في أي وقت ما دام يريد أن يحفظه، ليقرأ شيئا، يراجع شيئا، ليتصل مع القرآن الكريم. هذه 10 طرق من 30 ذكرها الدكتور ياسر نصر تساعد في صلة أبنائنا بالقرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، يقول ابن خلدون في تاريخه، وبه أختم الخطبة، ليش يعني أهم ما نزرعه في أبنائنا 4، 5، 6 القرآن الكريم؟ يقول ابن خلدون: اعلم أن تعليم الولدان القرآن الكريم شعار الدين، وقد أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم. حب عيد الجملة، هذا ابن خلدون تعرفون مؤرخ وعالم اجتماع ومطلع على عادات وأعراف الشعوب والقبائل، يقول: اعلم أن تعليم الأولاد أو تعليم الولدان القرآن الكريم شعار للدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم. يعني هذا الأمر متواتر، كل أهل هالملة، كل جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هيك أولادهم درجوا. معناته لا سمح الله إذا في واحد مو متنبه أو ما له مكترث أو ما له مهتم بهالقضية، خالف كل ما عليه أهل البلاد والعباد من قوم لا إله إلا الله. قال: ليش فعل المسلمون هيك؟ لماذا تواتر كل هؤلاء يفعلون؟ قال: لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده، وقد صار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات، وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخاً، وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه. أمر كتير خطير، أنا أول ما قرع أسماع ابني وعقل ابني الباطن وعاطفة ابني وخلايا ابني القرآن، وضعت له الأساس، ثم لو ذهب فبني له شيء آخر، فكل ما سيبنى سيكون ركيزته الأساسية هو القرآن الكريم، وسيصير معيار القبول والرد عند ابني القرآن الكريم، وهذا أمر في الغالب. أيها الإخوة الكرام، هذا حديثي لكم عن تربية الأبناء، أبناء 4، 5، و6، عن احتياجاتهم وعن أهم مشكلاتهم وعن ماذا يمكن أن نزرع فيهم تربوياً. رحم الله أبا اعتنى بأبنائه، ورحم الله أما نذرت نفسها لربها بخدمة أبنائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.